إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
أرض الأنبياء والزيتون،
رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية السريبة،
يعدها ويقدمها
إبراهيم الشامي.
أرض الأنبياء والزيتون من إخراج
زكريا الهادف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أرض الأنبياء والزيتون، ونبارك لكم هذا الشهر الكريم، تقبل الله منا ومنكم الطاعات والعبادات. ذكرنا في الحلقة السابقة ما طرحه الشهيد القائد السيد حسين رضوان الله عليه، حيث قال: قضية إسرائيل ليست قضية تخص الفلسطينيين، إنها قضية للمسلمين جميعا، حتى لو اعترف الفلسطينيون أنفسهم بإسرائيل، حتى لو رضوا بأن يكونوا عبارة عن مواطنين داخل دولة إسرائيل، فإنه لا يجوز للمسلمين أن يقرهم على ذلك، ولا يجوز للمسلمين أن يتخلوا عن جهادهم في سبيل إزالة هذه الغدة السرطانية كما أطلق عليها الإمام الخميني رحمة الله عليه. نعم أعزائي المستمعين، هي قضية الإسلام كله والمسلمين جميعهم، لا باعتبارهم فئة في مقابل فئات أخرى كالنصرانية أو اليهودية، بل لأن دين الإسلام هو خاتم الأديان السماوية الإلهية والمصدق لها، وبالتالي المسلمون اليوم هم من يتحمل بالدرجة الأولى مسؤولية مواجهة هذا المد الخبيث وهذا المشروع التدميري. هذا المشروع ليس موجها ضد فئة أو جماعة دون أخرى، بل إن البشرية جمعاء تواجه تحديا منذ أول وجود للإنسان على هذه الأرض. هذا التحدي اسمه في كتاب الله حزب الشيطان، هذا الشيطان الذي كان دائما وما يزال يضع مقدسات الإنسان السماوية هدفا له ليدنسها بهذه الذريعة أو تلك، فيصبح الإنسان بلا هوية ويفقد في حياته أهم قضية، وحينها يتوه الإنسان في متاهة الأنا ويستعبده الشيطان بشهواته ورغباته، فينتشر الفساد في الأرض ويعم السخط الإلهي على العباد. وهو الشيطان وحزبه الصهاينة اليوم جاثمون على صدر مدينة السلام، يخنقون أنفاسها فتزفر عبراتها دما من أبنائها الشهداء الذين ضحوا لسنوات وما يزالون ليرفعوا هذه الغمة عن أرضهم بعد أن تخلى عنهم القريب واستعان عدوهم عليهم بالبعيد. لا يريد هؤلاء الأعداء سلب الحاضر ونهب الأرض والثروة فقط، وإنما يريدون أيضا سلب الماضي وتشويه التاريخ، فتصبح الأرض القدسية أرضا بلا هوية، أو قل بهوية مزورة صنعها المحتل كي تنسجم مع خياله المريض وفبركاته المزعومة. عزيزي المستمع، إن الصهاينة عبر سياستهم القمعية لهؤلاء المستضعفين وسعيهم في أرض القدس وفلسطين فسادا، سعوا أن يغيروا هوية المكان فيصبح المكان أقرب إلى فكرهم الخبيث، وحينها يمكنهم التلاعب بمصير المدينة وأهلها، وتختفي المقاومة لهم بعد أن حكوا قصة أخرى عن الواقع. يقول سماحة السيد حسن نصر الله: القدس هي قلب القضية الفلسطينية، هي مركز القضية الفلسطينية، محور القضية الفلسطينية، جوهر القضية الفلسطينية. عندما يتم إخراج القدس من هذه القضية، ماذا بقي؟ لم يبقى شيء. اليوم ترامب ماذا يقول للفلسطينيين وللشعب الفلسطيني وللأمتين العربية والإسلامية في العالم؟ لم يعد هناك قضية فلسطينية، هذا الأمر انتهى، يوجد أناس فلسطينيون، بعضهم موجود داخل إسرائيل في تعبيره، بعضهم موجود خارجها، علينا أن نجد لهم حلا، أين نسكنهم وماذا نعطيهم؟ أنأخذهم إلى الأردن أو إلى سيناء، نعطيهم حكما ذاتيا، ماذا نفعل بهم في غزة؟ أصبح يعني الموضوع بهذا الحجم. أما قضية فلسطينية وقلب جوهر القضية الفلسطينية وهو القدس بالنسبة إلى أمريكا، انتهى هذا الأمر. طبعا قرار ترامب فعلا كما نرى أعزائي المستمعين تنفيذه تم فعلا، وتم نقل سفارة أمريكا إلى القدس. طبعا هذه القرارات لا تعنينا شيئا مطلقا، ونحن ما زلنا مستمرين على عقيدتنا وعلى نضالنا وعلى مقاومتنا لهذه المشاريع. لكن في كلام السيد نصر الله يبرر أيضا أن الاستنتاج هذا الذي استنتجه بأنه إلغاء مسألة القدس يعني إنهاء القضية الفلسطينية برمتها، هذا القرار يعني تآكل القضية الفلسطينية شيئا فشيئا إلى أن يؤدي في الأخير إلى اختفائها تماما في حال القبول بالقرار الأمريكي، خصوصا مع وجود نظرية القدس الكبرى التي ستلتهم قطاعات كبيرة من الأرض باتجاه الضفة الغربية بالذات، وهذا يعني أنه لن يعود هناك شيء أصلا اسمه مفاوضات لكي تفاوض عليه. تفاوض على ماذا؟ تقريبا كل شيء انتهى، كما أنه عبر قبول قرار ترامب بجعل القدس عاصمة لدولة الصهاينة، فهذا يعني أنه على المقدسات الموجودة فيها السلام. لماذا؟ لأن القدس حاليا تعتبر تحت وصاية دولية تسعى ولو بشكل صوري وظاهري لجعلها مدينة تحت إشراف عالمي، كونها تحتوي مقدسات الأديان السماوية المتنوعة. ولكن بعد صدور هذا القرار وتنفيذه، فإنه سيصبح من حق الصهاينة واليهود أن يعملوا ما يحلو لهم في عاصمتهم، ويا ترى ما هم فاعلون في المقدسات الإسلامية والمقدسات المسيحية التي يرون وجوب إزالتها ويعملون على ذلك. أصلا هم يعملون على ذلك ليل نهار في ظل هذه الوصاية الدولية الصورية، فما بالك في حين تصبح القدس عاصمة لهم. لا أعتقد أننا سنحتاج إلى الكثير من العناء في التفكير لنتصور ماذا سيحدث بالمقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى والمقدسات المسيحية ككنيسة القيامة في حال نفوذ القرار وتنفيذه، وماذا سيحل بالمسلمين والمسيحيين من أهالي وسكان القدس الأصليين. لا شك بأن مصيرهم هو الاستمرار بشكل أكبر ونفوذ أكبر وصلاحيات أكبر في تشريدهم وقمعهم وتهجيرهم وطردهم من القدس لكي يبقى هذا المكان بشكل كامل بأيدي الصهاينة. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. نرحب بكم أعزائي المستمعين مرة أخرى إلى برنامجكم أرض الأنبياء والزيتون. تحدثنا عن أن مصير قضية القدس هو يعني المصير الجوهري للقضية الفلسطينية، وفي الواقع هذه السياسات التي اتخذها اليهود لم تبدأ منذ الأمس بتحويل القدس فجأة إلى حضن الصهاينة واليهود، وإنما كانت هناك خطوات مبدئية شيئا فشيئا أدت بالقدس إلى أن تصبح إلى هذا الحال الذي هو عليه اليوم، رغم وجود الجهود التي تبذل من قبل محور المقاومة والشرفاء في العالم لكي تبقى القدس حرة ومحررة من أيدي هؤلاء. في هذا الصدد يذكر السيد الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران بعض الخطوات التي أثرت سلبيا على قضية القدس وعلى قضية فلسطين، حيث يقول أن احتلال اليهود لفلسطين كان على النحو التالي: لم يأتوا عن طريق الحرب أولا، بل جاءوا عن طريق الحيلة، عمدوا إلى أراض فلسطينية كبيرة كان المزارعون العرب يعملون فيها، وكانت جد خصبة وعامرة، واشتروها بأضعاف سعرها الحقيقي من أصحابها ومالكيها الأصليين الذين كانوا يسكنون أوروبا وأمريكا. كان أولئك المالكون يتمنون تلك الصفقة فسارعوا لبيع أراضيهم لليهود. طبعا كانت لديهم أسبابهم، مثلا كان عندهم الاحتياجات المادية وغيرها دون أن يعرفوا ما هي المخططات ومن وراءها. وروي أن من أسبابهم، وهذا استمرار لكلام السيد الخامنئي، وروي من أسبابهم أنه السيد ضياء الدين الطباطبائي المعروف بشريك رضا خان في انقلاب 1921، يعني أيام شاه إيران الذي كان عميلا للصهاينة في ذلك الحين. هذا الرجل انتقل من إيران إلى فلسطين ليعمل سمسارا في معاملات بيع المسلمين أراضيهم لليهود والإسرائيليين. اشتروا الأراضي وحينما صارت الأراضي ملكهم بدأوا بطرد المزارعين منها بأساليب عنيفة جدا وبكل قسوة وعجرفة. كانوا يتوجهون إلى مكان معين ويضربون ويقتلون ويستقطبون الرأي العالمي في الوقت ذاته بأكاذيبهم وخداعهم. إذا لاحظوا أعزائي المستمعين، يمكن الاستفادة من هذا الكلام أنه الغفلة عن مخططات هؤلاء المجرمين وهؤلاء الأعداء، إلى أين توصل الناس، إلى ما نحن عليه اليوم من ادعاء وقح بأن أن هؤلاء الصحائنة هم أصحاب الأرض بينما هم بالأمس كانوا دخلاء. كذلك في استمرار لكلام السيد الخامنئي أيضا حول بعض العوامل، الإعلام العالمي يقول أن الإعلام العالمي عمل على تصوير اليهود الذين استولوا على فلسطين بوصفهم أناسا مظلومين ذوي حقوق وقد تعرضوا للضغط والاعتداء، أما العرب الذين يحاولون استعادة بيوتهم فهم أناس قساة يتحدثون بمنطق القوة ولا يلتزمون بالمعايير والضوابط. حينما أراد الصهاينة واليهود واليهود الروس الهجرة إلى فلسطين لم يقولوا إن هؤلاء غاصبون وأنهم ليسوا أهل فلسطين الذين وفدوا إليها وأنهم من أهل روسيا وأوكرانيا والبلدان الأوروبية ومن أهل أمريكا، ولكل منهم أرضه وبلاده ومكانه وداره وثروته وأمواله وحياته في تلك البلاد، ومع ذلك يتوجهون إلى فلسطين ليغتصبوا حق الفلسطينيين ويستولوا على بيوتهم وثرواتهم وأراضيهم ويحرموهم حق تأسيس عوائلهم. لم يكونوا ليقولوا هذا طبعا في الإعلام الغربي الذي له ذلك النفوذ العالمي. أضف إلى ذلك أن عناصر الصهاينة والأمريكان كانوا يعرضون في وسائل إعلامهم صور بعض النساء والأطفال اليهود المتعبين ليقول الناس في العالم: عجيب، لماذا يتعامل العرب مع هؤلاء المساكين المظلومين بهذا الشكل؟ فالإعلام أيضا لعب دورا مهما في تصوير الصهاينة كأناس مستضعفين وأناس يحتاجون إلى الرعاية العالمية. في المقابل لابد أن يكون لنا ذلك الإعلام الذي يكشف زيف هذه الأكاذيب. أيضا مما أدى إلى استحكام قبضة الصهاينة على فلسطين والقدس إلى جانب ما ذكرناه من جرائمهم هو التخاذل في بداية الأمر عن الدفاع عن الإخوة المسلمين في فلسطين والدفاع عن المقدسات الإسلامية. وفي هذا الصدد يقول قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله: حجم جرح فلسطين لم يوقظ الأمة منذ ذلك الاحتلال إلى الآن، لم يحظ هذا الجرح بالاهتمام في أوساط الأمة بالقدر المطلوب، لا لدى نخبها ولا لدى جماهيرها، ولا يزال الموقف متواضعا. فعلا كما قال السيد القائد، الأمة كانت نائمة منشغلة بهمومها الداخلية التي صنعها لها الغرب، ولا تعير القضية الفلسطينية اهتماما غير الشعارات الرنانة التي هي بدورها أزيلت أيضا في أيامنا هذا. تقول جولدا مائير رئيسة الوزراء السابقة للكيان الصهيوني بعد حادثة إحراق المسجد الأقصى على أيدي العصابات الصهيونية اليهودية، تقول: لم أنم طوال الليل، كنت خائفة من أن يدخل العرب إسرائيل أفواجا من كل مكان. طبعا أحرقنا لهم مكان مقدس، مقدس عندهم مسجد ومكان في أرض مقدسة، تخوفت أن يدخل العرب إلى إسرائيل أفواجا من كل مكان، ولكن عندما أشرقت شمس اليوم التالي علمت أن باستطاعتنا أن نفعل أي شيء أريده. فهؤلاء الحكام العرب نائمون وليست لهم أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بقضية فلسطين، هذا في الوهلة الأولى. ففعلا من حقها أن تكون مرتاحة، فلا الشعوب ولا الحكومات كانت مشغولة بالقضية الفلسطينية، بل كانت فقط مشغولة بنفسها، إلا اللهم من باب التنديد والاستنكار والشجب اللفظي. كما أن معظم هذه الحكومات العربية لم يكن شجبها وتنديدها إلا من باب دفع الحرج أمام شعوبها ومن باب إسقاط الواجب الذي أصبح مجرد شكليات زالت مع مرور الوقت وتطور المشروع الصهيوني. أعزائي المستمعين، فاصل آخر ثم نعود إليكم.
زلزل أمن إسرائيل.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في هذا الشهر الكريم، هذا الشهر المبارك، ونعود إلى الحديث عن القدس وما أدراك ما القدس. كنا تحدثنا عن بعض العوامل التي أدت إلى ما وصلنا إليه اليوم من احتلال القدس والهيمنة والسيطرة عليها، وعلى محاولة إضاءة وإخفاء وإذابة القضية الفلسطينية، وتحدثنا عن الحكومات العربية التي كانت متخاذلة. لكن أبشركم الآن قد تحركت الحكومات والدول العربية، تلك الدول والحكومات التي يظهر أنها كانت نائمة إلى أن جذر الكيان الصهيوني احتلاله، ثم تحرك البعض منها مؤخرا، خصوصا تلك الحكومات التي تلبس رداء الدين كمملكة السعودية، مملكة آل سعود الوهابية، تحركت أيما تحرك، إنه تحرك ليس باتجاه نصرة القضية الفلسطينية، ولكنه تحرك مضاد تماما، إنه تحرك باتجاه نصرة الصهاينة والوقوف معهم. وحقيقة ونحن في هذه الأيام نمر بهذه الظروف التي جعلت العرب والحكام العرب في موقف مهين ومذل. لا أدري ماذا ستقول جولدا مائير التي تحدثنا عنها، وزيرة الكيان السابقة، لو كانت موجودة في هذه الأيام وهي ترى كيف يتصافح المسؤولون العرب السعوديون وغيرهم مع الصهاينة ويفتحون معها أبواب التطبيع ويتخلون تماما عن القضية الفلسطينية. لعل هذه المرأة ستطير فرحا في هذه الأيام وهي ترى هؤلاء العربان يتسابقون على التطبيع وتقديم الولاء والطاعة لأمريكا والكيان الصهيوني، وهم يصرحون بكل وقاحة مثل بن سلمان الذين كانوا يدعون التشدد في التمسك بدين الإسلام، يصرحون بأن للصهاينة الحق الطبيعي في امتلاك الأراضي في فلسطين. لو تراهم هذه المرأة وهم لم يعودوا يكتفون بالسكوت والخذلان، بل ويؤيدون بالقول والفعل هذا الكيان الغاصب ويمدونه بالمال والمادة ضد إخوتهم المسلمين المقاومين الذين في المقابل اتهمهم علماء آل سعود بالإرهاب. وفي المقابل كان لابد من إيجاد عدو وهمي يتم تفريغ شحنات العداوة التي يحملها المسلم في قلبه تجاه أعداء الله والدين ضده. ولهذا شرع هؤلاء المجرمون في تجذير الخلافات وزيادة التوتر الطائفي بين المسلمين أنفسهم لكي ينعم الصهاينة بالسلام، بل ولتمد إليهم أيدي السلام من قبل عدوهم الحقيقي المتناحر في نفسه. ويا لها من خطة، ويا لها من جريمة للأسف تمرر على المسلمين يوميا خطوة بخطوة، والمسلمون للأسف معظمهم حكاما وشعوبا يتماشون مع هذا المخطط، بل ويصبحون جزءا منه، إلا إذا عادوا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى واستيقظوا من سباتهم وعرفوا عدوهم الحقيقي. يقول السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله: يتحركون في اتجاهات، منها حرف بوصلة العداء بعيدا عن إسرائيل والحديث عن خطر آخر غير إسرائيل مثل الخطر الإيراني، وتوجيه بوصلة العداء إلى أطراف أخرى. وأشار السيد إلى أن الإسرائيلي بات يتحدث عن النظام السعودي وغيره بأنهم ضمن مصالح مشتركة معه، ويشيد بأدوارهم التخريبية في المنطقة. وأوضح السيد عبد الملك في استمرار كلامه بأن الصوت المعادي لإسرائيل هو صوت قوي، وهناك الاتجاه الآخر، وهو الذي نستطيع أن نقول عنه بوضوح أنه الاتجاه الموالي لإسرائيل والداخل معها في تحالفات وتطبيع. إن البعض من المسؤولين العرب بدأوا يتحدثون بتودد لإسرائيل ويعلنون عن لقاءات وتعاون معها، وهناك كلام من نتنياهو يتحدث عن مصالح مشتركة بين كيانه وأنظمة عربية. طبعا هذا الكلام كان سابقا بفترة، أما اليوم أصبحت الصورة واضحة تماما كما طرحها السيد عبد الملك حفظه الله. واصطفت هذه الكيانات المصنوعة أصلا غربيا والمزروعة صهيونيا إلى جانب المعسكر الصهيوني اليهودي ضد الإسلام والمسلمين. وينبغي لنا هنا أن نفهم بأن المشروع الصهيوني أعزائي المستمعين لا يتوقف على احتلال فلسطين أو السيطرة على ما بين النهرين من النيل إلى الفرات كما يقال،
بل هو مشروع للفساد العالمي يشمل كل الشعوب وكل الدول لتصبح تحت هيمنة ما يسمى بالنظام العالمي الجديد الذي تريد أمريكا ريادته بأوامر من الكيان الصهيوني. فالصهاينة يريدون القدس منطلقا لتثبيت ملكهم وتنفيذ مشروعهم الذي لا يقتصر على فلسطين، بل هو مشروع يشمل إفساد العالم بأجمعه. فما قضية القدس وما قضية فلسطين إلا جزء من قضية الأمة، بل هي جزء لا ينفك من صراع الإنسان مع الشيطان عبر التاريخ. ولهذا لا ينبغي للمسلم أن ينظر إليها كقضية أجنبية أو جانبية، بل هي قضية داخلة في صميم الهوية الإسلامية. الآن قسموا الشعوب وأصبحت شعوبا متفرقة، هذا الشعب مصري وهذا الشعب يمني وهذا الشعب سعودي، لكي تأتي هذه اللحظة التي يتحكم فيها بالقرار في فلسطين والقدس، فلا نتدخل بعنوان أننا شعوب أجنبية. يقول السيد حسين رضوان الله عليه: ما سمعناه بالأمس في أفغانستان هو ما يحاك مثله اليوم ضد حزب الله في لبنان، هو ما يحاك مثله اليوم ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، هو ما يحاك مثله اليوم ضد المملكة العربية السعودية للسيطرة على الحج، على مشاعر الحج. فنحن من كنا نصرخ لتحرير القدس سنصرخ ونصرخ، إن كنا سنصرخ عندما تحتل مكة، عندما تحتل المدينة، وهذا محتمل احتمالا كبيرا جدا. فكيف ترى، يعني يخاطب المسلم، فكيف ترى بأنه ليس بإمكانك أن تعمل، أو ترى بأنك بمعزل عن هذا العالم وأنك لست مستهدفا، أو ترى بأنك لست مستذلا ممن هو واحد من الأذلاء، واحد من المستضعفين، واحد من المهانين على أيدي اليهود والنصارى؟ كيف ترى بأنك لست مسؤولا أمام الله ولا أمام الأمة التي أنت واحد منها ولا أمام هذا الدين الذي أنت آمنت به؟ نعم أعزائي المستمعين، في أيامنا هذه قد أصبح جليا أن خطورة الموقف قد تضاعفت بعد سعي هؤلاء المجرمين وضع اللمسات الأخيرة لمخططهم للاستيلاء على القدس وسعيهم الحثيث لتسريع تهويد هذه المدينة المقدسة. وها هو قرار هذا المعتوه ترامب يأتي ليتوج مسألة احتلال القدس وفلسطين وتحويل وتغيير هويتها من الهوية الإسلامية العربية الأصيلة إلى هوية غريبة وهي تلك الهوية الصهيونية إرضاء لهؤلاء الصهاينة. ونحن ينبغي علينا أن نستمع للقرار الأمريكي كقرآن منزل غير قابل للتغيير، هكذا يريدوننا أن نكون. وفي هذا الصدد يقول الشاعر نزار قباني باكيا على القدس ومتألما على القدس، يقول في كلمات مختصرة ومعبرة: بكيت حتى انتهت الدموع، صليت حتى ذابت الشموع، سألت عن محمد فيك وعن يسوع، يا قدس يا مدينة تفوح أنبياء، يا أقصر الدروب بين الأرض والسماء، يا قدس يا منارة الشرائع، يا طفلة جميلة محروقة الأصابع، حزينة عيناك يا مدينة البتول، يا واحة ظليلة مر بها الرسول، حزينة حجارة الشوارع، حزينة مآذن الجوامع، يا قدس يا جميلة تلف بالسواد، من يقرع الأجراس في كنيسة القيامة صبيحة الآحاد، يا قدس يا مدينة الأحزان، يا دمعة كبيرة تجول بالأجفان، من يوقف العدوان عليك يا لؤلؤة الأديان، من يغسل الدماء من حجارة الجدران. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا الأسبوع أعزائي المستمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر هذه الأراضي المقدسة وأن يزيل هذا الكيان الصهيوني الغاصب، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأن يبارك لنا ولكم في هذه الأيام، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أرض الأنبياء والزيتون،
رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية السليبة،
يعدها ويقدمها
إبراهيم الشامي.
أرض الأنبياء والزيتون من إخراج
زكريا الهاتف.